بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والركوع والسجود، يعني لا يطمئن، مقصود هنا بالاطمئنان لا يطمئن في الركوع ولا في السجود. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير من أثبت الناس في الأعمش عن الأعمش أبو محمد الكوفي سليمان بن مهران عن عمارة بن عمير عن أبي معمر، يقول أبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة، عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل، يعني صلبه في الركوع والسجود. مقصودكم صلبه أي لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده. قال: لا تجزئ، يعني الصلاة لا تصح إذا لم يطمئن في الركوع والسجود، فصلاته لا تصح. وقد ورد في ذلك أحاديث: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وذاك الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو مت على هذا، رأى رجل لا يطمئن في الركوع والسجود، قال: لو مت على هذا مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن جمع من الصحابة، عن عمر أجناد وحسن الشيخ الألباني. وفي ذلك الرجل الذي المسيء صلاته، الذي أساء صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فنفى الصلاة، وقالوا: لأنه لم يطمئن في صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها. وهو صلى لكن نفاها صلى الله عليه وسلم لأنها لم تجزئه، لذلك أمره بالإعادة. فلا بد من الطمأنينة، وأن يكون كل ركن يأخذ ما أخذه من الخشوع والطمأنينة. يقول: وفي الباب عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقي، حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح، هو حديث صحيح، رجاله كلهم ثقات. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. قال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. والإجزاء هذا أبلغ ما يكون في عدم في فساد الصلاة، نفي الإجزاء. وأبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة، وأبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عامر، عقبة بن عمرو. أبو مسعود ما اسمه يا خانة أبو أنس؟ عقبة بن عمرو. عقبة بن عمرو الأنصاري. وهل هو بدري؟ اختلفوا هل شهد بدرا أو لا، وقالوا قال جماعة من أهل العلم هو من أهل بدر، ليس بدر يعني ما شهد بدر، وبعضهم أثبت أنه شهد بدرا. قال: باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال حدثني عمي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. يعني الإمام يقول هذا، والمأمون له أن يقول هذا، فهل يقول سمع الله لمن حمده؟ الشافعي يقول بذلك، يقول أيضا المأمون سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. والجمهور يقولون لا، لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد.
الحديث
يسمع الإمام والمأموم يؤمن.
قال الإمام صلى
الله عليه وسلم. نعم. الحديث إذا قال الإمام، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. لكن الشافعي يقول هذا بيان يعني للزائد عما في الأصل. وما هو الأصل؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فمن تمام الائتمام بالإمام أن يقول مثل ما يقول. لكن هذا الحديث يبين أن الأمر ليس كذلك، وإنما فيه ماذا يقول الإمام عند الرفع من الركوع. والله أعلم. يقول: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي جحيفة وأبي سعيد حديث علي حديث حسن صحيح، وهو صحيح مسلم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي. قال: يقول هذا في المكتوبة والتطوع، كل ما ثبت في التطوع يثبت في المكتوبة إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. وقال بعض أهل الكوفة: يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقول في صلاة المكتوبة، قالوا لأنه قاله في قيام الليل. وإنما يقال الماجشوني لأنه من ولد الماجشون. يعني الآن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. طيب متى يقول سمع الله لمن حمده؟ في حال قيامه، في حال القيام، هذا الذكر حال القيام. ولذلك أيضا الشيخ الألباني رحمه الله رجح هذا، قال يقول المأموم أيضا سمع الله لمن حمده في حال القيام، لأن هذا ذكر في حال القيام، والذكر بعد القيام ربنا ولك الحمد. لكن الذي يظهر أنه ذكر واحد، أنه ذكر واحد في حال القيام حتى يستقر، فإن قال بعد ذلك فهذا من زيادة من الدعاء الزائد الذي ورد في الأحاديث. والله أعلم بالصواب. يقول: باب منه آخر. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، لأن رتب بالفاء فاء للتعقيب، فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن يقول إمام سمع الله لمن حمده، ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد. وبه يقول أحمد، وقال ابن سيرين وغيره: يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الإمام. وبه يقول الشافعي وإسحاق، لكن الأول عمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن يقول إمام سمع الله لمن حمده، ويقول من بعد الإمام، ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد. وبه يقول أحمد، وهذا الأقرب والله أعلم. والشيخ الألباني رجح الأول، قول الشافعي، رجح قول الشافعي. والله أعلم بالصواب.
إذا رجح قول الشافعي
الألباني رحمه الله في صفة الصلاة. يقول الماجشون بكسر الجيم بعدها معجمة مضمومة، هو لقب عبد العزيز بن عبد الله، وهو معرب، وهو معرب ما كون أي شبه القمر، ماجشون أي شبه القمر. ما شاء الله، يعني كان لعله كان جميلا. يعني وقوله سمع الله لمن حمده معناه قبل حمد من حمده، قبل حمد من حمده. واللام في لمن للمنفعة، والهاء في حمده للكناية، وقيل للسكتة والاستراحة، ذكره ابن الملك. وقال الطيبي أي أجاب حمده وتقبله. يقال اسمع دعائي، وسمع بمعنى أجاب، بمعنى أجاب، لأن السمع يأتي بمعنى الإجابة ويأتي بمعنى السمع المعروف، لأن غرض السؤال إجابة والقبول انتهى، فهو دعاء بقبول الحمد. كذا قيل يحتمل إخبار، يعني أن الله قد قبله، إخبار. ربنا ولك الحمد أي ربنا تقبل منا ولك الحمد على هدايتك إيانا لما يرضيك عنا، بناء على أن الواو عاطفة لا زائدة خلافا للأصمعي. وعطف الخبر على الإنشاء جوزه جمع من النحويين وغيرهم، وبتقدير اعتماد ما عليه الأكثرون من امتناعه، فالخبر هنا بمعنى إنشاء الحمد لا الإخبار بأنه موجود، إذ ليس فيه كبير فائدة ولا يحصل به الامتثال لما أمرنا به من الحمد. ملء السماوات بالنصب وهو أشهر، يعني على المصدرية. يقول وهو يعني، وقال بعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقول في صلاة المفروضة، وهو قول الحنفية لا دليل على هذا القول، والصحيح ما قاله الشافعي وغيره، فإن حديث علي هذا قد أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات من ثلاث وجوه، ووقع في إحداها إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، وكذا وقع في رواية لأبي داود، ووقع في رواية للدارقطني إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة، وقال الشوكاني في النعيل، وأخرجه أيضا ابن حبان وزاد إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، كذا رواه الشافعي وقيده أيضا بالمكتوبة، وكذا غيرهما. فثبت بهذه الروايات أن قول الشافعي وغير أن قول الشافعي وغير وغيره يقول هذا في المكتوبة، والتطوع حق وصواب. وإن قول بعض أهل الكوفة يقول هذا في التطوع ولا يقول في صلاة المكتوبة ليس بصحيح. الإمام ابن القيم يقول إذا قلت ربنا، إذا قلت اللهم ربنا ولك الحمد لا تزد واوا، لم ترد في هذه الفاظ في الحديث، وهذا في البخاري ثبت اللهم ربنا ولك الحمد، يعني إذا قلت اللهم فلا تقل ولك، لكن ثبت هذا في صحيح البخاري. قال فقول ربنا ولك الحمد بالواو بعد ربنا، وفي رواية البخاري فقول اللهم ربنا ولك الحمد، وبوب عليه البخاري باء فضل اللهم ربنا ولك الحمد. قال حافظ بن حجر، وفيه رد على ابن القيم، حافظ بن حجر، وفيه رد على ابن القيم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو في ذلك. قوله فإنه من وافق قوله قول الملائكة أي في الزمان، والظاهر أن المراد بالملائكة جميعهم، واختاره ابن بزيزة، وقيل الحفظ منهم، وقيل الذين يتعلمون منهم، إذا قلنا أنهم غير الحفظة. والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض وفي السماء، قاله الحافظ، يعني يشهد يصلون في الفتح، غفر له ما تقدم من ذنب، الظاهر وغفران جميع الذنوب الماضية ومحمول عند العلماء على الصغائر. طيب، الإمام أحمد على أنه لا يقول سمع الله لمن حمده لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية، يعني على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، هذه الرواية الأولى ذكر أنه يقول إيش سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض من أما شئت من شيء بعد. يقول قال الحافظ في الفتح استدل به أي بحديث أبي هريرة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد بظاهر هذا اللفظ، على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، إنما يقول سمع الله لمن حمده ويسكت، سدل بهذه الرواية. وعلى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية كما حكاه الطحاوي، وهو قول مالك وأبي حنيفة، فيه نظر، لأنه ليس فيه ما يدل على النفي، بل فيه أن قول الإمام ربنا ولك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده، بل فيه أن قول المأموم ربنا ولك الحمد عقب يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده، والواقع في التصوير ذلك، لأن الإمام يقول التسميع في حالة انتقاله، يعني قالوا هذا ذكر الانتقال، والمأموم يقول التحميد في حالة في حال اعتداله، فقوله يقع عقب قول الإمام كما في الخبر. وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين، فإنه لا يلزم من قوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أن الإمام لا يؤمن بعد قوله ولا الضالين، وليس فيه أن الإمام يؤمن، كما أنه ليس في هذا أنه يقول ربنا ولك الحمد، لكنه مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة. طيب، وأما استدلالهم في قول المأمون سمع الله لمن حمده، قال بانضمام قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، واستدلوا أيضا بما أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده قال من وراءه سمع الله لمن حمده، لكن صرح الدارقطني بأن المحفوظ لفظ إذا قال إمام سمع الله لمن حمده فليقل من وراءه اللهم ربنا ولك الحمد، يعني تلك الرواية ضعيفة. واستدلوا أيضا بما أخرج الدارقطني عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. والظاهر عدم الفرق بين كونه منفردا أو إماما أو مأموما، ولكن سنده ضعيف. يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل، يعني هو ما هو إمام، مأموم، والنبي كان الإمام صلى الله عليه وسلم. وليس في جمع المأموم بين التسميع والتحميد حديث صحيح صريح كما قاله الحافظ كما قال الحافظ والله تعالى أعلم، إنما بالعمومات التي سمعتموها. فالراجح والله أعلم أن المأموم إنما يقول إيش؟ ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، كل هذا ثابت والله أعلم بالصواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.